إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، تحدثنا في الخطبة الماضية عن درس من دروس الإسراء والمعراج، ألا وهو تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه بهذه الرحلة المباركة. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن درس آخر من هذه الدروس العطرة، ألا وهو مكانة الصلاة وأهميتها في حياة المسلم. هذا هو الدرس الذي نأخذه من هذه الذكرى العطرة. أيها الإخوة، كما نعلم جميعا أن الصلاة فرضت في حادثة الإسراء والمعراج، وفي هذا الأمر أيها الإخوة ملاحظة لا بد أن نعيها وأن نقف معها. النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المناسبة كما قلنا في الخطبة الماضية، جاءت بعد ضائقة شديدة وشدة عظيمة ألمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تفرض الصلاة في هذه الرحلة المباركة فكأنها إشارة أن الصلاة أيها الإخوة الأحباب هي ملاذ المؤمن. إذا حجبه أمر أو اشتكى من شيء أو أصابه حزن أو هم أو أي مشكلة كبيرة أو صغيرة لا يجد إلا الصلاة فيدخل فيها ويتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر نادى على مؤذنه بلال فقال: يا بلال أرحنا بالصلاة. أيها الإخوة الأحباب، هذا درس مستفاد. أيضا من أهميتها أن الله تبارك وتعالى لم يفرضها كسائر الفروض في الأرض، لكنه اختار السماء لكي يفرض هذه الصلاة. وكأن هذه ملاحظة أخرى، ألا وهي أن الصلاة هي معراج المؤمن إلى الله تبارك وتعالى، هي المعراج الذي تصعد فيه روحه في كل يوم 5 مرات إلى خالقها وإلى باريها، تلتمس منه الهداية وتطلب منه التوفيق. أيها الإخوة الأحباب، لو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم أفرغ مساحة واسعة للحديث عن الصلاة. ففي أول سورة بعد الفاتحة الله تبارك وتعالى يبدأ هذه السورة المباركة سورة البقرة بصفات المتقين، وكان أهم صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة. هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقيمون الصلاة أي يقيمون خشوعها وركوعها وتلاوتها وسجودها. الصلاة أيها الإخوة صفة من صفات المتقين. كذلك أيها الإخوة الأحباب، حينما تنظر إلى صفات المؤمنين تجد أن الله تبارك وتعالى ذكر مجموعة من صفاتهم، لكنه اختص الصلاة وذكرها مرتين. دلالة على علو شأنها وعلى قيمتها وعلى أهميتها للمسلم. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. أول صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كما بدأها بالصلاة ختمها بالصلاة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ الصلاة لها أهمية كبيرة في حياة المسلم، لا بد أن تأخذ دورها في حياته، لا بد أن تأخذ دورها في سلم أولوياته. لا يقدم أحدا عليها أبدا، ولا يقدم شيئا عليها أبدا. أيها الإخوة الأحباب، بين الله تبارك وتعالى في آيات أخرى بأن الصلاة هي طريق المسلم في هذه الحياة. نعم، الصلاة أيها الإخوة هي طريق المسلم في هذه الحياة. إذا أراد المسلم أن يغير من سلوكياته وأن يتخلص من رذائله وأن يصبح إنسانا قويما سويا، فخير وسيلة لذلك هي الصلاة. وهذا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بل إن الإنسان في خضم هذه الحياة يصيبه الهم والحزن والشجع والضيق والشدة، ملاذه الأخير والأول كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ينبغي أن يكون في الصلاة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. انظر أخي الكريم إلى هذا الاستثناء: إلا المصلين. نعم، ولذلك أيها الإخوة كانت وصية الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأهله ولأمته هي الصلاة، حينما قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، الصلاة أيها الإخوة لها قيمة كبيرة في حياة المسلم، ليست أمرا هامشيا في حياته يؤديها أو لا يؤديها، بل هي القيمة الكبرى في حياته، ينبغي أن يضعها نصب عينه، ينبغي أن يقوم نفسه بها، فإن كان من أهلها شكر الله، وإن كان مفرطا فيها فليغير وجهته وليعيد اتجاهه من جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما أفرد القرآن الكريم مساحة واسعة من آياته وصوره الحديث عن الصلاة، كذلك فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كثيرة ومتنوعة، حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها من كل جانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجد القمر ليلة البدر. انظر أخي الكريم إلى الداعية كيف يستثمر المواقف والفرص لتوجيه مدعويه إلى الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وختم الحديث بهذه الوصية: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوها. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة وأنها سبب في الدرجات العليا وخيرها رؤية وجه الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص فرضين، المقصود قبل طلوع الشمس صلاة الفجر قبل شروق الشمس، وقبل الغروب صلاة العصر. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين؟ لأنهما صلاتان ثقيلتان. نعم، المسلم إذا أداهما واستطاع أن يفعلهما كان على غيرهما أقدر، إذا استطاع أن يتغلب على نفسه وشيطانه فيهما كان على غيرها من الصلوات أقوى. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث قال الإمام الترمذي عنه أنه حسن صحيح، يعني في مرتبة الصحيح العالية، عن رجل مسمى بريدة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذا التحذير الشديد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما معنى هذه اللفظة وهذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء وقفوا مع من تركها فقد كفر، أي إنسان مسلم يترك الصلاة يكون كافر؟ قال العلماء: إنه إذا تركها جهودا بها وتكذيبا بشأنها لا توجد صلاة، ينكر وجود الصلاة كما أنه ينكر وجود أشياء أخرى في الإسلام. قال العلماء عن هذا الرجل بأنه كافر، نعم، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لكنهم قالوا إنه إذا تركها تفريطا بها واستهوانا من شأنها فإنه والعياذ بالله يصبح فاسق، يعني قد أصاب معصية كبيرة ينبغي عليه أن يتوب منها. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أيضا وقال حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الكريم قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه من عمله العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت الصلاة فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإذا انتقصت من الفريضة شيء نادى الرب تبارك وتعالى: هل لعبدي من تطوع؟ يعني إذا كانت الفريضة فيها نقص نادى الله عز وجل على ملائكتي: يا ملائكتي أين التطوع؟ هل له من سنن كان يصليها؟ فيكمل بها الله عز وجل من تقص من الفريضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون سائر الأعمال مثل هذا. يعني إيه؟ يعني تأتي بعد الصلاة، أي أن الصلاة أيها الإخوة في المقام وفي الصدارة، فإذا كانت طيبة مباركة فالحة فائدة للإنسان فإن سائر عمله إن شاء الله يكون مقبولا عند الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، هذه من دروس الإسراء التي ينبغي أن نقف معها، أن نعيش بالصلاة، أن تصبح الصلاة لها شأن في حياتنا، أن ننتصر فيها، أن نواظب عليها، أن نؤديها في أوقاتها الأولى، أن نحسن خشوعها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، استشعر معانيها. فعلا والله الحياة تتغير وتصبح لها شأن جديد في حياة المسلم إذا غير تعامله مع الصلاة. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وهذه الساعات الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يؤدونها على الوجه الذي يرضيك يا أكرم الأكرمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل في هذا الوقت الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.